mean, alhamdulillah rabbil alamin. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحواه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استعرض الشيخ هذا الكم من الآيات من سورة العقبان، وعرجنا على جانب منه في صلاة الفجر. ولماذا أتى الرب بهذه الآية في الوصية للوالدين بين وصيتين للعقبان؟ وصيته بتوحيد لابنه بتوحيد الله، ثم وصيته لابنه بمراقبة الله، وجعل الرب بين وصيتين وصيته تعالى بالوالدين. لا نرد أن نعيد ما ذكرنا، لكن هذه إلمحة فقط حتى ندخل في الموضوع. وصية لقمان وصية جامعة ليعلمنا أن التربية في الإسلام ليست على شيء واحد، بل وصية متكاملة، لينشأ الطفل متكامل في حياته. وهذا الأصل في الدين. الدين لم يأتي ليرتقي بجانب في حياة الإنسان دون جانب، وإلا لتحول الناس كما وقف في من كان قبلنا، ترهب فريق وتعصب فريق وفرط فريق. الإسلام كل لا يتجزأ، أقول كل لا يتجزأ، كما قال تعالى: حتى يكون الدين كله لله. الحكم كله لله في كل شؤون حياتنا وفي كل أحوالنا، فما من جانب مادي أو معنوي نحتاج فيه لتشريع إلا وشرع الله لنا فيه. بل لما نزلت الآية التي وصفت انتهاء نزول القرآن واكتمال شرف القرآن، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والكمال ليس بعد المصالح، فهو الشيء الكامل في أصله الباقي على كماله إلى الأبد، فهو كامل من أجل الأبد. وإحنا شرحنا هذا في لقاء سابق. هذا الكمال منه أنه جمع لكل ما يحتاج إليه الإنسان من تشريعات. ولو نظرنا في الشرائع على عمومها في القرآن وفي وصية لقمان جمعها، هنجدها أربع أنواع: إيمانيات، أخلاقيات، معاملات، عبادات، معاملات. دول أربع أنواع من التشريعات. يبقى والناس طبعا بجهلها حصل التشريع فقط في العبادات والمعاملات، وكأن الإيمانيات والأخلاقيات ليست من الشرائع. لا، ده من صميم الشرائع، بل هي أولها وأسبقها. أبو حنيفة كفضل لما صنف كتاب الفقه بدأ بالإيمانيات ولم يبدأ بالعبادات والمعاملات كما هي عادة قريب كثير من الفقهاء، وسمى فقه الإيمانيات والأخلاقيات بالفقه الأكبر، وسمى العبادات والمعاملات بالفقه الكبير. يبقى في فقه كبير وفي فقه أكبر. الأكبر ما يتعلق بالإيمانيات والأخلاقيات، والكبير ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، لكن في في النهاية كل دي كلها تشريعات رب العباد شرعها لذاته. ولذلك لقمان بدأ بالإيمانيات. أول وصيتين تعلقا بذلك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك بذنب عظيم، وشرحناها الفجر. ثم قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، مش يعلمها الله، قال يأتي بها الله. عجب. يبقى في أي حركة تتحركها بيدك بإصبعك برمش عينك بأذنك حتى خواطر قلبك، ما في شيء على العين يخفى، فكيف تخالف أمره في قليل أو كثير وأنت تعلم أنه يراك، وهو تعلم أنه يعلم كل شيء عندك، وهو تعلم أنه سيأتي بكل هذا لوجهك به يوم القيامة. وذلك لقمان ده الخلاصة، ما قالوش يعلم الله، قال يأتي بها الله. فإذا كانت ذرات الأرض ذرات الحركة في الخلق يأتي بها الله يوم القيامة، أي حركة لك لن تسأل عنها ولا حركة عينك ولا إيدك ولا أذنك ولا رجلك ولا خيالك، كل ده هيك. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، إن تبدوا ما في أنفسكم اللي في نفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إيه اللي عليه يخفى؟ حديث نفسك هيسجل. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وده شيء خطير جدا يا اخوان. جهلنا به كارثة. ويقين السلف كان أحد أسباب سموه. خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليه؟ هو في خائن تعالى تتحرك بدون قوته بدون تدبيره؟ إذا كنت أنت تجهل حقيقتها أو تخفى عليك وتفرح إن رأيتها أو وجدتها، فهي على العليم الخبير لا تخفى. ولا حركة أصلا. ولذا جعل من أسمائه المقيت، وكان الله إيه؟ على كل شيء مقيتة. أين جاءت الآية؟ جاءت في سياق المعلومات مش المديد بس. احنا طبعا ألمحنا عليها ألمحنا درس لكن لم نشرحها. إيه معنى المقيت؟ بلاش نطلع موضوع خلاص، أدينا وقت آخر. المقيت كما قال ابن فارس من الحفظ والاقتدار، القوة اللي أعطاها الله عز وجل لكل شيء في الوجود يتحرك مادي أو معنوي، التي تمكن هذا المتحرك من بقائه ما أذن الله له البقاء، ومن أدائه لمهامه ما أذن الله له الحياة. هذا يسمى القوة. الذرة لها قوة، والمجرة لها قوة، خطرات عينك لا قوت، خواطر بالك لا قوت، خيالات مخك لا قوت، ما في حركة فيك مادية ومعنوية تتحرك إلا بقوتي، بقوتي الذي أعطاه هذا القوت المخيط مش عارف كده. ولذلك الآية جاءت في سياق المعنويات مش الماديات. الآية بتقول إيه من أولها؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الحسنة نفسها أي. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فبركز شوية. فين الخوض في الشفاعة؟ فين الخوض في الشفاعة؟ ما في شفاعة يعني شفاعة حسنة. واحد ينجز يقطع جزء من وقته ويخدم غيره فيشفع الشفاعة أحسن الإنسان ليعمل بإنسان ليعينه على كسبه على حاجته ليعالجه ليعينه على أن يرقى قلوب العباد عليه. اللحظة اللي رب العباد حرك قوته فيه لهذه الشفاعة يحرك له من أقوات قلوب خلقه ما يكافئ هذه الشفاعة ويزيد في نفس التوقيت شيء عجيب. لذا يكون من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيه؟ قال نصيب. النصيب قد إيه؟ ها؟ حد يعرف؟ بخلاف السيئة قال ومن يشفع شفاعة حسنة لم يكن له نصيب منها.
السيئة
السيئة الكفل منها. إيه الفرق بين نصيب الكفل؟ ولا كل سواء منها؟
الكفل بنفس المقدار أو مقارب.
جزاك الله خير.
نصيب غير محدود.
ها؟
نصيب غير محدود.
الله يفتح عليك. ما شاء الله تمام. الكفل يا أخواني كلمة الكفل في اللغة أخذت من الغشاء البطاق اللي بيضعوه للجمل على ظهره وبطنه في الشتاء. بيلبسوه على ظهره وبطنه يلفوه زي التوم كده. ويحكوه عليه الخيش. بحيث ان يكون لاصق على جسمه لان اي فراغ فيه هيدخله الهواء ويزيد. فالكفل على قدره بالضبط. على قدره بالضبط. ففي الشفاعه السيئه اذا شفعت في واحد اديته زر عند واحد ثاني سلطت عليه واحد ثاني عايز ينفصل من عمله. واضح معي؟ وده بلاء، بلاء موجود للاسف الشديد وخاصة مع المغتربين. كل ما رحت بلد فوجئت ان كل واحد مغترب عايز يطير اخر وقت مكان. كارثة منتشرة. وللاسف الشديد مرض قاتل. هذه الشفاعة السيئة، انت رايح تشفع رب العباد يعاقبك بمن هو اقوى منك فيشفع نفس الشفاعة على قدر الشفاعة اللي شفعتها. بالضبط. يبقى السيئة بمثلها. لكن في الحسنة النصيب، النصيب قد إيه؟ مفتوح، ممكن أضعفه، ممكن يبقى 20 ضعف، ممكن يبقى مليون ضعف، كل ده يسمى نصيب. طب على أي شيء نتبان؟ على درجة الشفاعة. اللي بيشفع هو كسلان ومحرج منه عشان قريبه، غير اللي بيشفع بقلب، غير اللي بيشفع بصدق ويبذل قصصه وجهد أهدم، غير اللي بيشفع ويقاتل في تحقيق المشفوع له. على حسب درجة الشفاعة يتباين المصير قوة وضعف. وصل معنا؟ من الذي يقدر قدر الشفاعة وما يقابلها أو نصيبها؟ المقيم مش حد تاني. كل دول معنوية بحتة. لكن لا شيء منها على الله يخفى. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. يعني في صخرة؟ وبطن الصخرة ممكن يبقى فيها خردل؟ أيوه. في بطن الصخرة ممكن يبقى فيه رطوبة؟ أيوه. في بطن الصخرة ممكن يبقى مخلوق حي؟ أيوه. ويا صخرة عندنا صماء لا نرى إلا كونها صخرة ويصعب علينا حتى شقها. ولو علمنا حقيقة ما فيها لزهدنا. لكن كل هذا على العليم لا يخفى. وكل هذا على القدير لا يعجزه، يأتي بها الله. طيب يبقى يعلمها ويأتي بها، ليعطينا صفتين، صفة العلم والخبرة وصفة القدرة. إمكانية الله بالحدود وقدرة الله بالحدود وكان الله بكل شيء عليما وكان الله على كل شيء قدير. رايحين فين؟ فيعلمنا ان حتى الحركه الماديه المعنويه كلها داخله في الحسابات. ان كانت تخفى علينا على الله لا تخفى. كمال علم الله فيها وقدرة الله فيها وارد في كل أحوالها. وذلك السلف فهم هذا وخص النصوص جاءت بهذا. نظرة الإنسان من يقيمها؟ حد من البشر عبد مزلها؟ أو النظرة دي بالخير ولا بالشر؟ بعين الرحمة والشفقة ولا بعين الغضب والسخط؟ نظرة عن نظرة تفرق. رب العباد لما وضع أحكامه وضعها على وفق علمه وقدرته، فجعل كل هذه الأمور محل سؤال عباد يفقهون. النظرة أي النظرة؟ وخاصة في التربية. لما تعامل أولادك وتنظر لواحد بعين الرحمة والشفقة وتلاقي عليك دي مستريحة، والثاني تلاقي عليك دي زرجلت واحمرت وأظهرت له جانب الغضب، هل هذا يسمى عدلا؟ رب العباد عدل ذلك جورا، مش مع الأولاد بس، ده مع كل خلق، مع أولادك مع زوجاتك. واحدة تشوفها تبتسم والثانية تشوفها تقلق، واحدة تشوفها عينيك تستريح والثانية تشوفها عينيك تزوخ، هذا تشوف حين تفلت. عد هذا كله جورا. وذلك كثير من الناس يقول لك ايه يا سلام التعدد، العدل فيه فين؟ في المبيت والنفقة سلامات بس. اللي قال هذه الكلمة اعتمد على ان الحديث جاء ان العدل في المبيت والنفقة، هل دي الغاية؟ لا، ده بيان نوع من انواع العدل المطلوب، لكن مش كل مطلوب. المطلوب العدل في كل شيء، والذي يستثنى الميل العاطفي فقط الذي لا تملكه، والجماع، لأن الجماع ممنوع بعد المرأة. تزوجت واحدة والحيضة عندها 10 أيام والسنة يوم الليل، هيستوقف الجماع؟ مش هيستوقف. ده موضع العذر، أما مع ده فداخل في العدل، داخل في العدل. بل رب العباد لما ذكر أحكامه، طبعا العدل كان معروف في الماديات بس، رب العباد لم يكتفي بالعدل بل ارتقى بتشريعه لعباده إلى مرتبة سماها ربنا بالقسط، والقسط فوق العدل بمراحل، العدل في الماديات والقسط في المعنويات والماديات معا. المعنويات أي أمر معنوي، مع الأولاد يفرق، الصحابة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مع طفل وطفل وجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وراح جاب الطفل حطه على جنبه والطفل حطها على جنبه، فنظر النبي إليه وقال ما عدلت بينهما، ما عدلت بينهما، خلي الطفل على رجلك والسنة على جنبك، ده عدل؟ عندنا ولا نفكر في حد، لكن عده النبي جبر، يتجلس اثنين على رجلك يحطنا على جنبك، لكن واحد فوق واحد تحت، نفسية تحت بحالها ايه؟ ونفسية الفوق على ايه؟ واحد يتعالى على اخوانه والثاني يشعر باحتقاره. اذا كنا لا نراعي هذا فشرع الله جاء ليعلمنا ان نراعي هذا، سواء بالنساء بالابناء، خاصه ان الاولاد عينهم ملحظه اكثر منا ومنك، اكثر منا ومنك. اي حركه يقول لك بابا ليه عمل كده؟ هتقول له ايه؟ اصلي وفصلي سلامات، ما عدلت بينهم. بل النظره نفسها بعين الرحمه تختلف، وجعلها الرب محل سؤال بل محل تلقي رهيب. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أبويه بعين الرحمة سمى إيه؟ عين الرحمة غفر الله له ذنوبا وإن كانت مثل زبد البحر. بنظرة العين؟ أيوة بنظرة العين، بنظرة العين، وده معنى واحد مش مادة خالص. لأن نظرة الرحمة دي هيترتب عليها إحسان وعطاء كله، لكن إن نظر لأبائه بعين الغضب وعدم الرضا هيبقى إيه كبار؟ نظرته أبو العقوق، مش عقوقه بس، سيتولد عليها كل سوء عقوق. والكلام ده تبقى نلاحظه، ما يبقاش الابن قاعد مع أبوه ولما يشوف تصرف مش عاجبه يزنكر يكشر، ما كانش كمان يطلع عرفان بسجارة، ما كانش يخبط ابن يرزعه، كل ده حقوق. هو تفكر في حاجة تروح، كل ده يسطر. من نظر إلى أبويه في يوم بعين الرحمة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أصحابه قالوا إذا نخفي رسول إذا كانت النظرة بغفران الذنوب هنبص لهم طوال الليل نهار بعين الرحمة. قال والله أكثر وأطيب. شوف الناس اللي فاهمة، باب من الخير فتح لم يعرفوه الكل يسابق إليه. إذا نكسر مش ننظر، يعني شوف حتى العبارة نفسها عبارة من همه أن يسمو لا همه أن ينجو، وتفرق كثير جدا في عطاء اللي عايز يسمو واللي عايز ينجو. فرق كبير جدا، واحد عايز ينجح واحد عايز ياخد امتياز وعلى درجات عايز يطلع أول، يستوي ده؟ الجيل الأول كله كان عايز يبقى الأول، والجيل التعبان بتاعنا يقول لك بس انزحزح على النار. طب ما انزحزحتش هتروح في 60,000 ده. واضح الفرق؟ إذا نكسر يا رسول الله قال والله أكثر وأطيب. والله أكثر وأطيب، يا إخوان القضايا دي في منتهى الخطورة. مراقبة الله في كل نظرة في كل كلمة. لما يدخل عن علي بن طالب مع خصم له على عمر بن الخطاب ياخذ بينه، خصم ده كده، فلما دخل عليه قال عمر لعلي اجلس يا ابو الحسن اقعد معي، وقال الكتابي اجلس يا فلان. سيدنا علي اشتاط غضبا، الكلمتين دول، لكن ما قدرش يتكلم لسه في قضاء وقضية. ده عرب بيته عرب بيته. سيدنا علي صاحب حق ولا بينة معه، والكتاب ليس ما حق، لكن ما فيش دليل ينزع السيف من اللي أخذه. وراحت خصمه، والبياع العالم ادعى واليمين العالم انكر. الشاهد يا اخواني سيدنا عمر حكم للنصراني او الكتابي على سيدنا علي، وقال القتال سيكون غضبا. فلما اصدر عمر الحكم وراى الغضب على جعلي ظن غضبه من حكمه، قال علي والله بذلت جهدي ان اعدل بينه. قال بل انا غاضب لجورك على الكتابي مش علي، من حكم كتاب. قال اين جور على الكتابي؟ قال حين دخلنا عليك فكنيتني بكنيتي وسميته باسم، فهذا من جورك يا عمر، فهلا كنيته حين كنيتني أو سميتني حين سميته؟ مجرد تنادي واحد يا أبو فلان والسالك على فلان عدوا هذا جورا. كلام خطير جدا. احنا فين يا اخوانا؟ ما حصلناش البطاطا يعني. في الباب ده ما حصلناش البطاطا، لا بطاطا ولا غير بطاطا. وصل المعنى خطيرة؟ بل هذا سفيان بن عيينة. وسفيان من سادة تبع التابعين ومن خيرة علماء شيوخ شيوخ الإمام بخاري مسلم. سفيان بن عيينة كان موسوعة علميا، ده اللي أبوه أول ما نطق وتكلم وعمره سنتين بدأ حفظ القرآن كل 10 آيات، أتم حفظ القرآن وهو في الرابعة من عمره. سفيان أتم حفظ القرآن وعمره 4 سنوات. اللي حفظ القرآن وعمره 4 سنوات هيبقى شكله إيه في علم الحديث؟ جمع كل الأحاديث في صدره، إذا قال عن حديث لا أعرفه يبقى مش حديث. لما مات بكى عبد المبارك وهو يقول لقد دفننا اليوم ثلث العلم في الأمة. سفيان مش خسالي؟ سفيان لما برع بعد ذلك في القرآن تفسيرا وفي الفقه وفي الحديث وجمع كل علوم الشريعة بل علوم الدنيا والدين، كان مش بعيد مش مرشعات. اسأله في الفقه يجيبك، اسأله في الكيمياء يجيبك، حاجة كده مش والنوعية دي يعني لم تزل الأمة يعني ولا لا تنجم مثلا من أذكر العقاد مش بعيد من جنة يعني أدركنا جنة أدرك. نحكي لهذا طبيب العلم عنده مرض فراح الدكتور فبقول له أعراض المرض عندك إيه؟ قعد يوصف الأعراض، فقلت له أنت كلمت فين؟ قال أنا لما علمت إن ده مرضي قرأت فيه عنه 2000 كتاب. الدكتور قال له جه لك عكك؟ أنا إيه اللي حصلت لو أنت حصلت؟ إيه اللي حصلت لو أنت حصلت؟ هذه النوعية موجودة ما خلت منها الأم والعقد مش بعيد. الشاهد الإخواني كان موسوعيين ورغم موسوعية سفيان وحتى ارتضاه أهل دينه واختاروه قاضي القضاة على مسألة العدل برضا الأم بأسمائه. لما حدث سفيان وقف يوم عرفة بعرفة يصرخ ويبكي ساعة النفر نصف حالة قدم عرفة وربنا أكرمه وحجه وقضوا يعني أعظم النسك يوم عرفة الحج عرفة وفرحين ساعة النفر أن ربنا يكون غفر لهم كلهم لما ثبت في النصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم على الله الفدية. سيدنا سفيان نحف عند النفر فبيسألوه ما يبكيك تضرع لله وقال كلمة عجيبة جدا قال اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي. ايه ذنب سفيان اللي ممكن يرد به جمع الحجيج؟ اللي يسمع الكلمه دي يقول ارتكب اكبر كبائر. ما صرح سفيان ولا افصح عن ذنبه قال خلي بالك ده ذنب ظل يؤرقه الليل والنهار يبكي منه الليل والنهار. وده في حديث صحيح ان العبد قال صلى الله عليه وسلم ان العبد ليذنب الذنب يدخله الجنه. حد يخش الجنه بالذنب مش بالذنب نفسه بما ترتب عليه. النبي بين قال ان العبد ليذنب الذنب يدخله الجنه. الصحابه تعجبوا كيف ذلك الرسول؟ قال لا يزال ذنبه نصب عينيه يذكره فيستغفر الله ويتوب اليه. تخيل من ساعة ما اختلف لغاية ما يلقى الله يذكره ويستغفر، يذكره ويستغفر، استغفر كم مرة؟ ارتكب مرة. كل مرة يذكره ويستغفر كأنه استغفر منه عند فعله. جاءت بهذا النصوص. واضح المعنى؟ ف فلا زال الذنب هو نصب عينيه، يستغفر ما يتم غير دخول الذنب نفس الذنب ده حيوديه الجنه، حيكون سبب دخول الجنه. ولقله ذنوب عدوها، لكن احنا لكثرتها ما تعدش ما تعدش. حسن البصري يقول لو ان كل عبد منا جعل مع كل ذنب اذنبه حصى في بيته لما وجد لنفسه مكانا يدخل فيه، مش هيلاقي له غيره يدخل منه، هيملى البيت حصى، هيحوله لجبل. تخيل لو مع كل ذنب حط حصى قدامك تطلع فيهم كم حصى؟ 2000 ثلاثة في عمرك يطلع كام؟ جبل جبل. لكن السلف حصر الذنوب، عرفوها بل تتبعوها بالاستغفار والتوبة، مع ذلك ما نسوها. يقول سعيد بن مسيب إمام التابعين بالإنزاع وزوج بنت أبو هريرة، يقول أذنبت أذنبا لم أزل أذكره وأنتظر عقابا لي الله لي عليه حتى وجدته بعد 40 عاما من فعله. 40 سنة ما ننسى ذنبه وإحنا في الضياع، إحنا عمال ننشأ نرمي الزول يمين والزول شمال، هنحصل إيه ونعد إيه؟ نسأل الله العافية. سفيان ذنب واحد يجعل في هذه الحالة اللهم لا ترد دم أحد حال القديم بذنبي، لم يفصح عن ذنبي إلا عند موته. لما دخل هذا مع العلماء قعدوا يسألوه، طبعا هذه سنة إن إذا احتضر الإنسان يجب أن يذكر بخير الأعمال. ما فيش واحد يجيب سيرة الذنب ليه؟ واضح معايا؟ لكن دائما نذكره برحمة الله عليه وفضل الله، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ذكر هذه الأمور عاقبتها سوء. ذكره بذنوب وموت عليها تبقى كارثة. النبي دخل مع صحابة، لكن أعرابي ولها مريض بيحتضر، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. قال له لا طهور بل هي نار تفور، قال اذا نعم وفاضت روحه ولا هتقول سجع قدام رسول الله في لحظه الموت، وده وقته، ده وقت كلام ولا وقت شعر ولا وقت يعني سوء ادب مع العليم القدير
وعدم احسان الظن
وعدم الصفه. فلما دخل اصحاب سفيان على سفيان اخذ ذكره، قال لسفيان ابشر فوالله ما جربنا عليك في قضائك كل جورا قط. مفيش بني ادم في الامه يقول ان سفيان جار في قضيه. تخيل لما امه المسلمين تشهد لسفيان انه لم يثبت عليه جور في قضيه وطول امر قاضي. عندها انفجر في بكاء سفيان وافصح، قول افصح. قال ابكتني قضية واحدة. ابكتني قضية واحدة. فوالله وده موضع شهادة ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري ركزوا معايا شيئا لاحد المتخاصمين، لا بغض ولا كره ولا احترام ولا احتقار، اي شيء بحاول ادخل صدري سليم 100% نحو المتخاصمين. مش هحتقر واحد عشان شكله ولا عشان لبسه ولا عشان تصرف سيء صدر منه ابدا. نجتهد إن أدخل وليس في صدري شيئا لأحد المتخصصين. قال إلا قضية واحدة. ليه بقى كده؟ كانت بين خليفة المسلمين ورجل على غير المله مش مسلم. الخليفة بالنسبة له خليفة المسلمين مش خليفة عادي، ده واحد بيحكم بحكم الله ورمز الأم. قال فدخلت ساحة القضاء وقلبي للخليفة أميال، مع أني لما سمعت البينة حكمت للرجل على الخليفة وألزمت الخليفة برد الحق، يعني حكم صدر ما جرى فيه فما بتبكي ليه؟ قال ولكن أبكاني خوفي من عذاب الله لي على ميل قلبي قبل حكم. ايه دول اخواننا؟ مش بشر؟ بشر مش بشر؟ القضاء بتوعنا فين؟
ما كانش القضاء شامخ.
ده شامخ وشافخ على رأي بعضهم ورايح في 6000 درجة. إلا من رحم ربك وخليل الموت. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضي في النار. قاض علم الحق فحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. حديث يرعب. سفيان يخشى أن يرد جمل الحديث بذنبه أن قلبه مل الخليفة قبل الحكم، قبل ما يسمع به. أما الزنوت مثلا إيه؟ ماذا تفعل بنا ذنوبنا؟ إذا قضية المراقبة يا إخواني مش فقط للكبائر والعظائم، ده المراقبة لكل حركة تصدر من عينك، من لسانك، من أنفك، من يدك، من خيالك، من خلجات صدرك. واضح معنى خطير ده؟ عشان كده جابله الآدي قال له شوف اللي في بطن الحجر الأصم ربنا هيجيبه. يبقى ايه اللي جواك مش هيجيبه؟ عبارة لقمان عجيبة: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل أصغر حاجة عندك نظرك، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هتطلع تنزل هيجيبها. في إيه عندك عليه يخفى والله عليه لا يقدر؟ أدب المراقبة، ولازم نحسس أبنائنا ونربيهم على هذا. الطفل اللي تعلم المراقبة مش هيغلط لا قدام أصحابه ولا وراهم، مش هيغلط لا قدامك ولا ورائك. ما علمتوش المراقبة قدامك يا مساء الفل، وراء ظهرك لا تعرف ماذا يصنع، تبقى كارثة. كارثة إذا طلع لا يعمل إلا بالخوف من القانون أو ممن أمامه، فما أعظم ذنوب الخلوات اللي بينه وبين رب. إذا خلى بنفسه ارتكب كل محارم الله. وضح المعنى خطير لك. إذا مسألة المراقبة من أخطر المسائل التربوية، وللأسف الشديد لا حظ لها في تربية المسلمين لأبنائه، مع أن الله جعلها رقم ثلاثة في السياق، وسيدنا لقمان جعلها رقم 2. يبقى رب العباد أقر وصية لقمان الأولى في التوحيد، ثم ساق وصيته بالأولين، ثم جعل وصية لقمان للمراقبة رقم 3، سيدنا لقمان جعل التوحيد رقم واحد والمراقبة رقم اثنين. وصل الترتيب ده؟ ها؟ مش عايز اطول لك كده، لكن المراقبة دي اللي ربطت الجيل الاول. ما يفكرش يعصي. لما فتح المسلمون بلاد فارس احد الصحابه ورجل من اهل الباديه بسيط جدا جدا كان احد المجاهدين في فارس، فقاد الجيوش لما فتح القصر الابيض بتاع كسرى، فلقيوا فيه كنز سمين جدا تاج كسرى وسواريه، ودي من اغلى انواع مش الذهب بس، ده مرصع بكل انواع الالات. فقاد الجيش ادهن هذا البادي البسيط وقال له بلغ هذا لعمر وصل له جاي شايله من فين؟ من بغداد للمدينه مع حراسه؟ لا، خدوا عليه وصل امانه وزنوا التاج عدوا فصوصه وكتبوها ورقه، ما حصلش ما حصلش، معاه التاج ومعاه السواري وجاي من العراق للمدينه من بغداد للمدينه لغايه ما وصل للمسجد سيدنا عمر جالس في المسجد النبوي مع سيدنا عبد الفرد، ودخل الرجل ثيابه باليه موزق عاف عليه الزمان وجاي بغبار السفر، ما راحش بيته ولا اتفرج عليها مراته، شايف انا بقى ايه معتمدين عليه، فرح له ليه؟ ها؟ كم واحد فينا لو ابتدى اول حاجه يفكر فيها له ليه؟ سلامات، هذا احنا فين في المطار ده؟ ها؟ نسال الله العفو والعافيه الا برحمته. لا، ده جاي بتراب السفر وعلى امر المؤمنين. سيدنا عمر شاف المنظر بكى، عمر الزاهد الولد بكى وقال يا علي اي بشر من هؤلاء؟ ده مش بني ادم زي الناس، ثوب ممزق نفسه لا تحدثه، ياخد حتى فص طيب يكسر نفسه فص واحد ما في حد اكتشفه، لكن ان لم يكتشفه الخالق فعنده لا يخفى على الخالق. تعرفون في ياتي به الله، فجاء وضع التاج والسواري بين يدي عمر. سيدنا علي طبعا رد عجيب، قال يا امير المؤمنين عففت فعفو ولو ملت لما لو. الناس عاديين ملوكين، اذا كان الكبير نصاب هتلاقي كل اللي تحت نصابين، ها؟ وإذا كان رب البيت بالدف قارعه فشيمة أهل البيت كلهم رأسه، إذا كانوا طبابين هم راقصين. وصلت؟ ندرك هذا المعنى الخطير. سيدنا عمر يوضع بين يديه التاج والسواري، من له سلطان على المؤمنين؟ ما فيش حد له سلطان على المؤمنين. عمر سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورسول مات مش عارف، ها؟ أنه ليلة الهجرة في أول البعثة، أول هجرة يعني بعد سنة 13 من البعثة، لما لحق به سراقة، سراقة بن مالك المجاشعي ده بدوي واحد طول عمره بيرعى غنم، النبي لما أدرك وجاي عشان ياخد ال 100 ناقة اللي فرضتها قريش لما يأتيهم بخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قال له ارجع يا سراقة، ما رضيش يرجع في الأول فغاصت سواعد رجلين وإيدين في راسه ثلاث مرات، في الثالثة قال ارجع يا سراقة وستلبس سواري كسر. تخيل رسول الله وليلة الهجرة ومطرود من مكة ملوش بلد يدوي ويبشره بإن هيلبس السواد تعكسه. ارجع يا شراب وستلبس يركز. أول موضوع السؤال بين ليلة الأمر قال أين شراب بن مالك؟ معلش طبعا حضوهم في قصر الخلافة ولا في بيت المال وبرضه القصر ليكم وليه أنا بعدي؟ احنا في عالم بدنين. هل يمسكون حاجة تبكي؟ والله حاجة تبكي. أرسل سراقة جاء سراقة قال يا سراقة إلبس هذه السواد. سيدنا سراقة توم مادي فتلاقي جيبه دي زنده زنده أطهر من الجسر فحط السواد مش داخل مرة اثنين التالتة قال لا تدخل يا مامي قال تعال فراح حطيت سيدنا عمر داس عليها وراح ضرب على إيده قال له صدق رسول الله وكذبت يد سراقة دخلها عن داخل. قال لك هتلبس هتلبس. فسيدنا سراقه قال من ذهب لبس محرم على الجهل لكن احل لسراقه الوحده. ستلبس سواد كسر. عمر بكى. سيدنا سراقه ماشي ولبس السواد بتاع كسر. قال قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سراقه بن مالك المدشعي الاعرابي البادي يلبس سواره كسرى اعظم رئيس دوله في العالم. عمر بكى من تخدير الله وتدبيره. اذا ندرك هذا المعنى ما فكرش عمر طيب ياخد حاجه ياخد فين يا كان يقول أبو يمسر سيدنا بكر أول ما ولي الخلافة طلع تاجر وكان تاجر فسيدنا عمر مسكه قال أنت هتتاجر فين؟ وشؤون المسلمين بدينا انشغال في التجارة بلا تولى من دولة نفرغك ولك ما يكفيك بس ما أخذ الصديق درهما فوق حاجته. أتى ترد عليه عجيب. سيدنا عمر لما قال لي قال اجعلوا لي معاش على قدر معاش أوسطكم. مش أغنى واحد ولا أفقر واحد ده أوسطكم. ومع هذا لما أخذ المعاش عمر كان يدب القبض يعني يكفيه بالكاد من أول يوم في الشهر لغاية ما في يوم مراته كانت يعني من أهل البيت وفتاة صغيرة تزوجها سيدنا عمر سيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأصر يتجوزها. سيدنا علي قال له صغير قال له علي لا تحرمني نسب رسول الله. فقد سمعت النبي يقول يقطع يوم القيامة كل نسب وسبب إلا نسبي وسببي. وده بشرى أهل البيت ولنسب منه إلا نسب وسبب. فتزوج سيدنا أم كلثوم. أم كلثوم كانت أحب نساء عمر بن عمر. ففتاة صغيرة شابة اشتهت الحب. ها؟ بتحب الحلاوة مش عيب. مش عيب. سيدة عائشة تقول كان النبي يحب الحلواء والعسل. أبشركم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. ها؟ فالشاهد اشتهت الحلوى فقال من عم قال من أين لنا؟ فتاة استطاعت من الراتب توفر درهم واحد رد الشر اشترت به الحلوى. قال عمر من أين زدت الحلوى؟ قالت دبرته معاشي. تاني شهر قطع الدرهم من الراتب. قال عشنا بغير المسلمون في الاول. ايه دول يا اخوان؟ ايه دول؟ مش بشر؟ لكن مراقبتي لله وصلت لي من هذا الحد الذي يحير العقول، يحير العقول. كنوز الدنيا عرضت عليهم جعلوها لله، جعلوا مش واحد كلهم، كل الصحابة كذلك، ما أغرتهم كنوز الدنيا بل جعلوها تحت أقدامهم، لا في أيديهم ولا في قلوبهم، صرفوا. وذلك دي حتى أمنين لما جلس عمر مع مجموعة من كبار الصحابة قال تمنوا، كان جالس مع كبار الصحابة عبد الرحمن عوف وأبو عبيد بن جراح وسعد سعيد، كل واحد كان تمنيته إيه؟ يقول وددت لو أن لي والا من ذهب فأنفقته في سبيل الله، والثاني يقول وددت لو أن لي أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله. فالآخر حزين يعني وتنسى سيدنا عمر، قالوا أنت عمر ماذا تمنى؟ قال وددت لو أن هذا المسجد ملئ رجالا كأبي بكر الصديق، مش عايز فلوس، عايز رجالا، وإن كانت الفلوس هتنفق في سبيل الله لكن أين أثرها من واحد كأبي بكر؟ عمر يقرأ واعرف كيف أقرأ رجال. إذا ندرك هذه المعاني، كل هذه المعاني وليدة المراقبة. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لو ربي ابنك على إن أي حركة تحركها وأي نظرة تنظرها لن تغيب عن الله ولن تغيب عن حسابه يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. ما هنا من ألفاظ عموم تشمل كل ما عملوا، فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وما المعنى؟ هذه التربية من أخطر أنواع التربية اللي تجعل عند الولد رقيب من نفسه، مش محتاج رقيب، مش محتاج اللي يتابعه، مش محتاج اللي يحرسه. إن راقب الله صغيرا لن يعصيه كبيرا. واضح المعنى الخطير ده؟ اللي عايز يربي أولاده، قصة سيدنا لقمان دي من أخطر القصص التي سيخت في القرآن لبيان قواعد التربية. يبقى أولا توحيد الله، ثانيا تعليم بر الأبوين والإحسان إليهم، ثالثا مراقبة الله عز وجل، رابعا القيام بعزائم الدين. مش الصلاة بس، إقامة الصلاة. إزاي أعلمه يخشع في الصلاة؟ إزاي أعلمه أدب الوقوف بين يدي ربي؟ مش مرة أنا أصلي وسيم صلى، لا وقف صلي يا أبوه وعمل إيه؟ لا يحبط ويهرش ويعمل كل حاجة في الصلاة. اللي ما بيعملش وجالس يعمله في الصلاة. ها؟ اللي بيحصل ما صلش. والأب فرحان يقول لك الحمد لله صلح. يخفتك. إيه اللي الصلاة صلت؟ أنت تعمل الصلاة مش ولاد صلت؟ إيه اللي صلى؟ هذه صلاة؟ ده أطفال المسلمين كان الطفل بيقف في صلاته كأنه صار في المسجد. عبد الله بن الزبير كان طفل يقف في الصلاة من شدة ثباته كان الطير يأتي فاقف على رأسه. خلاص اللي ربي على هذا لو الدنيا انقلبت حوله لم تلهيه عن صلاته. ما قال ابن يسار كان بيصلي، هدم البيت عليه من حوله من شماله وهو في صلاة القيام. لما سلم قالوا هدم البيت، قال والله ما شعرت من ذلك بشيء. وفعلت بل هذا عروة بن الزبير أخ عبد الله بن الزبير، والاثنين أولاد مين؟ الزبير بن عوام ابن عمة رسول الله وحواريه وأمهم أسماء بنت أبو بكر، يعني أحلى ناس. عروة جاله برغالية في البيت بقى الشام بقى البدر. فعرضوا عليه ان يقول منك، رفض. قال اراد الله بي امرا تود حرماني منه بتخديري؟ لا والله. طب ازاي هنقطع لك رجلك؟ انت صح؟ وانت صح؟ طب نكتفك؟ قال ومن من يوثقني يرفع العذاب عني يوم القيامة؟ دعونا وجه خطر. فكان معاه ابن كبير، فابنه اخترع على المقترح عجيب. قال أبي إذا دخل في خيام الليل لا يشعر بما حوله، فإن سجد ابتله ساقه. وقد كان سجد عروة وبدأ البدر، ما شعر أنها وترت حتى سلم. لما سلم أمسك بذلك وقال الحمد لله الذي أعطاني أطرافا أربعة. أخذ إحداها، ربي إن ابتليت فكثيرا ما عفيت. إيه دوري؟ الأعزى وعروة في الحالة دي يأتيه خبر عجيب. جماعة أصحاب داخلين قالوا جئنا نوصيك. قال في قدر الله فيك؟ قالوا مش في ولدك. ابن خدناه في صعد الخيل وقع من فعل الفرس مات. قال الحمد لله الذي أعطاني ساقين أخذ إحداهما ووهبني ولدين أخذ أكبرهما. ولا أقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. إذوي إخواننا اللي راق بالله هتجد تصرفات عجيبة جدا جدا. واللي أقام الصلاة إقامة صحيحة هيحصل هذه الوحدة، تفطر ساقه يشعر قلبه فين؟ نفسه فين؟ لما سمت لباليها لم يشعر بأعضائه في وقتها، ولذلك لو قام الليل كله لا يشعر بأعضائه في الخيام. لكن اللي قلبه مشغول يضافر الإمام ولا عم الشيخ طولت على كلمة متهمة مثلا أقول كلمة أخطر. الله يرحم الشيخ أنا أنا هو الواحد مع الشيخ أنا مع الشيخ طول. فالراجل عايز يقصر، فقال بعد ما فرجع بعد ما قال بعض الضليل قال الذين قالوا الله أكبر. ركع بعدين قال إن واحد يقول أنا كفرت مولاي كفرت أنا معاك. ضياع ضياع يا إخواني. إقامة الصلاة لم يرد القرآن بالأمر بالصلاة مباشرة من غير إقامة. اقرأ القرآن كله في موضع واحد قال صلوا بس، ولكل المواضع قال أقيموا أقيم يقيم يقيموا. كلها مقرورة بالإقامة، الإقامة أدائها على وجهها. وعد الرب هذه الإقامة عزيمة، يبقى العزيمة مش مجرد أداء الصلاة، المعزيمة في إقامة الصلاة. كم واحد فينا رب ابنه على إقامة الصلاة؟ إزاي يخشع فيها؟ إزاي يطمئن في كل أركانها؟ إحنا بس نصلى مسددين وفرحانين قوي. ها؟ مصيبة كبيرة جدا. أقيم الصلاة. ولذلك بدأ بيها. أول عزاء قال لي يا بني أقم الصلاة. ومعنى إن أقام الصلاة خلصت هيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. فذكر الصلاة لتجزئ عن كل الأركان. يبقى بدأ بالعقائد وثنى بالعبادات. ها أقم الصلاة بس، قال له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يعني بشر في سكون الصلاة ده جاءه لأسمى أسباب تفضيل الأمة، أن يتحمل بهم الدين من أول لحظة. يا ابني مش هطلب منك أنت تبقى مسلم بس، ده مطلوب انك انت تتحرك في الارض لتعبد عباد الله رب لرب العباد. مطلوب تكون داعية لهذا الدين لرب العالمين، مطلوب ان تكون جندي من جند الله تحمل هم الدين لعباد الله تنقذ عباد الله من النار من اول لحظة. والكلام ده يكلف بطفل ايوه، واطفال المسلمين كنا نعمل كده، كانوا اطفال ما تركوا احد في جيلهم يخطئ الا وامروا بمعروف عن المنكر. والقصه مشهوره جدا جدا، قصه الحسن والحسين لما راح يتوضا مش عارف يتوضا، اعرف بسيط ودخل في الاسلام واسلم وبيصلي، دخل يتوضا مش لابس الوضوء، فلو قالوا له ضوء خطا يديه كفين هيستجيب. طب ازاي يدخلون طفلين اربع سنين ولا خمس سنين خمس سنين ست سنين؟ قال يا عم يا عم اخي يزعم انه يحسن الوضوء عني وانا ادعي ذلك لنفسي وارتضيناك حكما بيننا، احكم انت قول مين فينا الوضوء احسن. وبداوا الاثنين يتوضوا قدامه، الاثنين احسن بعض، عرف خطأ قبل الاثنين ودعا لهم خير، قال جزاكم الله عني خير خيرا احسنتما وعلمتماني ما لم اكن اعلم. ازاي وصلت الدرس؟ ازاي امروه بالمعروف بالمعروف واطفال، لانهم ربوا على هذا، ربوا على هذا في التاريخ كله. اللي سلى انفاس الحداد طفل مسلم ربي على امر معروف ان المنكر مع خلط صلاه وكان عمره سبع سنوات، فخرج في يوم رايح على قصر الحداد الفرس من عمره، راح فين؟ قال اسلم في ارض الله التي ذللها بعبادي. الم يقل تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه؟ قال يا غلام ولكن هذا قصر الحجاج. قال وهل يمنعني الحجاج من تنفيذ امر الله لي بالسيل في ارضه؟ الم يقل تعالى افلم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. يجيبون يمين شمال مش عارفين، فقال لهم للحجاج قال ابلغوا وهل يمنعني الحجاج من تنفيذ امر ربي؟ بلغ الحجاج قال اتوا لي طلب. والحجاج كان وزير الداخليه ميدي يوم، فطبعا اخبروه انه بيرد بالايه بالايه بالايه، فراح مجيب السؤال قال يا غلام احفظت القران؟ الولد بص له وانفجر في الضحك قال لا ما يضحكك يا ابنه. قال اضحك من سؤالك يا حجاج، أو أنا الذي أحفظ القرآن؟ لا يحفظ القرآن إلا منزه، أما سمعت قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ الحجاج اتبنج طلع من فين الواد بخش اتبنج. طب يقول له إيه؟ قال يا غلام أعلمت تأويله؟ طب قالت عيونه قرأت تفسيره؟ قال علمت تأويله؟ انفجر من ضحك مرة أخرى. قال لما أضحك ترى الأخرى أحب. قال الفكر قولك، أو أنا الذي أعلم تأويل القرآن حجاج؟ لا يعلم تأويله إلا الله، أما سمعت قوله تعالى وما أعلم تأويله إلا الله. الحجاج بدأ ينزع عرق فنظر إليه وقال أما تستحي من نفسك؟ مش مكشوف على دمك بلغة العوام؟ ترعب الناس بكلماتك وتخيفهم بأفعالك حتى قالوا في حقك إن الطير في جو السماء تتقي شرك، ولا تستطيع أن تعبر عن أمر في نفسك. الحمد لله الذي علمني بنفسك. قال وما بنفسي غلام؟ قال بنفسك أن تقول أعيد القرآن؟ قال أرأيت القرآن؟ قال الحمد لله الذي أعاني. قال أسمح لي أن سورة الآية. ما رضيش يبقى لا يستعيذ البسمة. قال له إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. حدث ألا يدخلون؟ ألا يخرجون؟ ألا يدخلون؟ ألا يخرجون؟ ألا بنا على كتاب الله احتجت؟ قال أما مهلا لما كتاب الله حجت؟ كتاب الله أنزل على رسوله. فكان الناس في عصره يدخلون في دين الله أفواجا. أما أنت ففي عصرك لفساد غضبك بأبان وهم يخرجون من دين الله أفواجا. الطفل ده جاب الكلام من هواه ولا ربي عليه؟ والكلام ده استمر اخواننا في تاريخ الأمة كله. أبو العلاء المعري عصره متأخر مش بعيد، مش قريب، من جيل الصحابة التابعين. أبو العلاء متأخر في القرون، متأخر القرن الخامس السادس. أبو العلاء المعري كان شاعر ماجي، صحيح تاب في آخر أيام لكن طول عمره ماجي، والشعر كله في الخمر وفي النفس. وبعدين كان شاعر المعي في الشعر، كان قوة أسطورة لدرجة ظن في نفسه أنه أشعر شعراء الأمة في تاريخها كله، الجاهل والإسلام وغيره. حتى نظم رئيس فيها يقول إني وإن كنت الأخير زمانه إني لآت بما لم يستطعه الأوائل. اللي أفحم أبو العلاء العابدي طفل عمره 8 سنوات، راح له بيته. شوف الآن معروف من نص ونان ممكن أوصل فيه. اللي قام بالدور الطفل، قال يا أبا العلاء أنت الذي قلت هذا البيت؟ إني وإن كنت الأخير زمانا إني لآت بما استطاع الأوائل. قال نعم يا أبا العلاء. وأي عدد؟ قال يا أبا العلاء أتانا الأوائل ب28 حرف للهجاء، منها نظمت شعرك. شعرك جبتهم فين؟ من حرف الشعر اللي جبتهم؟ ها؟ الأوائل جابونا 28 حرف، منها نظمت شعرك، فهل لك أنت أن تأتينا بحرف غيرها؟ تعرف دي هنا حرف 29؟ هيجيبوا زي بقى؟ أبو العلاء يحكى لنفسه يقول فانخرس أبو العلاء وسكت سكوتا لم أعهده عليه في حياتي من قبل. عمري ما شفت أخرس إلا في اللحظة دي. من أخرسه؟ أبو 8 سنوات. إخواننا نفطن، بل كان أطفال دور عجيب. يعني يحضرني مناظرة حصلت بين أبو حنيفة وزنديق، والزنديق طبعا اللي بيناظر بيطلع الأول المنبر يتكلم بعدين يرجع التاني يطلع. فالزنديق طلع على المنبر وقعد ايه نظر حنيفة. يا ابا حنيفة اين ربك انا لا اراه؟ السؤال الثاني، قال يا ابا حنيفة ما وظيفة ربك؟ السؤال الثالث، لا الثالث هو وظيفة ربك. الثالث، قال ربك يزعم ان الانسان خلق من طين. خلق من ايه؟ من طين. ان الجنة خلق من نار، وانه يعذبه في النار، فهل تعذب النار النار؟ يبقى السؤال الاول اين ربك؟ السؤال الثاني الجنة خلق من نار ويعذب، كيف عذب النار بالنار؟ الثالث ما وظيفة ربك؟ طفل جالس حضر المنصر قال يا إمام لا ترد أنت عليه، دعني أنا أرد عليه. فنزله وطلع فوق ومعاه حتة حجر محترم كده من طين، كتلة طين نشفة. وقال له يا هذا أشربت شرابا فيه سكر؟ بتدوب فيه سكر شاي ولا قهوة؟ قال له شربت. قال وجدت لذة سكري؟ قال نعم. قال هل ترى؟ قال لا. قال كيف تستعذبه وأنت لا ترى؟ وأنت مفيش حاجة تقوم بيها إلا تشوفها؟ نرى ربنا في أثاره، إن كنت لا تراه فأنت الأعمى. الثاني كيف يعذب الله الطينة النار بالنار؟ راح مسك الحاجة وخط في رأسه هذا الطينة صرخ قال أألمتك وعذبتك؟ قال بلى أنت مجنون. قال الذي عذبك ألم تخلق من طين؟ قال بلى. قال فكيف يعذب الطين بالطين؟ الذي عذب الطين بالطين يعذب النار بالنار. قال وأما وظيفة ربي فيعز مثلي ويذل مثلك. أطفال أطفال يا إخواننا ربوا على هذا. فكان كان مواقف تحير. أنا بس ضربت أمثلة ومن يعني مراحل تاريخية مختلفة عاد حتى ندرك قيمة هذه التربية. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بس واصبر على ما أصابك، تحمل كل تبعات إقامة الصلاة والدعوة لدين الله ومواجهة كل من يأبى الإيمان بالله. تربية ربانية ثم سماها إن ذلك من عزم الأمور. مش هنربي أولادنا على أقل الأعمال بل على أجل الأعمال. وضح التربية يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فجمع العبادات وجمع معها الكمالات الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وضح. ثم قال يا بني دخلنا في المعاملات كلها لا تصعق خدك الناس. أخطر داء يفسد العبد في معاملاته تعريه على غيره. لا تصعر خدك الناس أو غروره من نفسه ولا تمشي في الأرض مرحا. يبقى ما أفسد معاملات العبد مع غيره إلا تعريه أو غروره من نفسه. لقمان هختصر عشان نخلص. وضع العلاج في الكلمتين دول، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله يحب كل مختلف فخور. ثم سمى بأخلاقه إلى الإحسان. قال واقصد في مشي، وإحنا شرحناها لما شرحنا يمشون على الأرض هونا. واقصد في مشي دي أعظم منها. رب على الولد كيف يغتنم كل لحظة في عمره حتى في مشي وحركتي. واقصد في مشي واغضض من صوتك، ودي من الكوارث الآن الموجودة. تلاقي الولد صوته على طول عالي على أبوه وأمه ويزعق لهم ويشتمهم حاجة. واغضض من صوتك. إزاي نعلمه يتحكم في صوته؟ متى يرفعه لله ومتى يخفضه لأبويه؟ متى يرفعه طاعة ومتى يخفضه طاعة؟ وده التحكم في كل حركة عند الولد أو الطفل حتى يتعلم أنه لا يرفع صوته إلا بأمر الله ولا يخفض صوته إلا بأمر الله. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الصوت اللي مش ضابط صوت الحمار ينحق ما يعرفش حد يوقفه. ها نسأل الله أن نعفى أولادنا من هذا البلاء. أكتفي بهذا القدر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.